الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فقد روى الإمام ابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلمٍ يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة. مسلم يقرض أخاه قرضاً مرتين، المرة الأولى ثم الثانية، فيكون ذلك له فيه من الأجر كأنه تصدق به مرة، كأنه تصدق به مرة. وهذا الأمر يدخل في عموم ما جاء في الشريعة وما حثت عليه في باب معونة، باب المعونة وإعانة المسلم وتفريج الكروبات عنه. فهذا يؤجر عليه الإنسان أجرا عظيما إذا كان محسنا لإخوانه بالإقراض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر عن معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فالإنسان يحسن إلى الناس بهذا الباب، ويكون معينا لهم مفرجا لكرباتهم، ويتنافس مع إخوانه في هذا الباب. والأحب أن الإنسان إذا علم من حال إخوانه أنهم يحتاجون إلى أموال لقضاء شؤونهم فيبادر إلى إقراضهم، يبادر إلى إقراضهم، فضلا على أن يأتيك أخوك فيستقرض منك مالا. فالذي ينبغي عليك إذا كان عندك من المال الذي من الله به عليك ألا تحرم نفسك من هذه العبادة الجليلة العظيمة التي تدخل في باب الإحسان إلى خلق الله سبحانه وتعالى. ولكن ينبغي على المرء إذا أحسن بالإقراض أن يكون هذا القرض قرضا حسنا، أن يكون هذا القرض قرضا حسنا. ولهذا يقول العلماء: إن الإقراض هو إنفاق إحسان لا يجوز الزيادة فيه، إنفاق إحسان لا يجوز الزيادة فيه والطلب بالزيادة، لأن هذا كما تعلمون ربا. والقاعدة المعروفة عند العلماء: كل قرض جر منفعة فهو ربا. هذا يروى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يصح، وهو قاعدة معناها صحيح: كل قرض جر منفعة فهو ربا. فأنت إذا أحسنت إلى الناس بالإقراض تحذر أن يكون هذا القرض قرضا ربويا، لا ترجو زيادة ولا منفعة زائدة. أعطيته مبلغا معينا تطالب بهذا المبلغ المعين الذي أعطيته فقط، وأنت بهذا محسن كما سمعتم في الحديثين السابقين. والناس يتبادر إلى أذهانهم أن الذي يدخل في باب الربا والذي يكون تحت هذه القاعدة كل قرض جر منفعة فهو ربا، يحسبون المنفعة هي مال فقط. يعني الربا يقول إذا أعطيته مبلغ وتقول رجع لي بالزيادة، سلفت له 10 ملايين تقول رجع لي 12 مليون، هذا ربا صريح وبين أن في زيادة وفي منفعة. أكثر الناس يظن هذا هو الربا فقط، ولكن يعلم أن المنفعة قد لا تكون مالا يزاد على المال الذي أقرضت. سلف الإنسان مال وتشترط عليه مثلا أن يعطيك سيارة وتستفيد منها مدة القرض، أو تقرضه مال وتشترط عليه إذا ذهبوا بالمال فلاح مثلا راح دربي خضر وغير ذلك، تشترط عليه أن يأتيك بالخضر لتبيعها، وهذه معاملة يتعامل بها أصحاب المربعات في أسواق الجملة للخضر والفواكه. يقرض الفلاحين المال ويشترط عليهم ابتداء منفعة، يقول له إذا وجدت الخضرة جيبها لي عندي أنا أنبيحها في المربع تاعي لا تعطيها لآخر، هذا ربا، هذا قرض جر منفعة وجاءت معه منفعة مشترطة ابتداء. وتأمل، المنفعة تكون مشترطة ابتداء، يعني لما تعطيله المال قال هاك المال نسلف لك 100 مليون على شهر بشرط أنك تعطيني السيارة تعكس استفيد منها شهر، بشرط أنك تعطيني بيتك أسكنه شهرا، بشرط أنك تعطيني هذه الأرض التي لك أستعملها مدة الإقراض. وانت تشوف الظاهرة، قالوا 100 مليون رجع له 100 مليون، قالوا 100 مليون رجع له 100 مليون، لكن كاين منفعة زائدة مشترطة ابتداء، وهذا أمر مهم. نقول مشترطة ابتداء، يعني في الأول نسلف لك بشرط كذا، هذا ربا ما يجوز، هذا يدخل تحت القاعدة وغيرها من المنافع. أنا ضربت على سبيل المثال فقط، وغيرها من المنافع، لأن القرض الحسن تعطي مالا وتطالب به، وفي إعطائك وقت إعطائك المال لا يكون ثمة شرط لمنفعة ابتداء، حتى لا يكون هذا داخلا في باب الربا. ولهذا الإنسان يجعل نصب عينيه أنه بإقراض إخوانه هو محسن ويرجو ثوابا وأجرا، والمحسن هذا بالإنفاق ينبغي أن لا يكون ثمة فيه زيادة مطالبة ابتداء مشروطة، حتى لا يكون قرضا ربويا، فهو يريد الخير فإذا به يوقع نفسه في الربا، يوقع نفسه في الربا. نفس الأمر مثلا، هذا مثال آخر قد عمت به البلوى في بعض المعاملات مع المؤسسات البنكية، يقول له نحن لا نأخذ عنك زيادة، نشتري أبيعك هذه السيارة بقرض، ولا أبيعك أعطيك هذا المال قرضا، إذا تأخرت في السداد فإن عليك كذا من النسب 2%. قال لك لا نأخذها نحن، نجعلها في صناديق الخير، نجعلها في صناديق الخير التي نعمل بها أبواب الخير. هذا قرض جر منفعة لأنه مشترط ابتداء، هذا ما ينبغي. وأختم فأقول إن ثمة من مما هو داخل في هذا الباب شبيه به، لكنه ليس من باب الربا، وهو إذا أحسن المقرض في الآداء الذي هو من السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن خياركم أحسنكم قضاء. فلو إنسان سلف لك 100 مليون رحت عملت بها أنت ومن الله عليك بفائدة، قلت والله أكافئ هذا صاحب المال، تعطي له 150 مليون، 50 مليون تزيدها له، ولا 20 مليون ولا 10 مليون، المهم تزيده على المبلغ انتهى. ما كانش اتفاق ابتداء، ليس ثمة شرط ابتداء، أنت من اختيارك أحببت أن تحسن، تقابل الإحسان بالإحسان فزدته. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن خيركم أحسنكم قضاء، يعني يزيد فيما أعطي له من ذلك المال الذي استقرضه فيزيد فيه عند القضاء. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث إن من خيركم أحسنكم قضاء. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.